بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمدين يمنع الموسر مع الحلول. لا يزال الكلام في شرائط الجهاد بمعناه الأول، وهو الجهاد الابتدائي. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى أن الأبوين يحق لهما منع الولد أو منع الولد من الجهاد فيما إذا كان الجهاد كفائيا في وجوبه عليه، أما إذا كان متعينا عليه فلا يسقط هذا التعين بمجرد منع الأبوين. هنا مسألة فيما لو كان مريد الجهاد مدينا، يعني أن عليه دينا، فهل يجوز لدائنه يعني لصاحب الدين أن يمنعه من هذا الجهاد فيقول له إما أن تعطيني ديني وإلا فلا، أم لا، لا يحق له هذا المال، أم هناك تفصيل؟ يقول الشهيد رحمه الله أن المدين يستطيع منع مدينه، يعني أن الدائن يستطيع منع المدين الموسر طبعا، يعني فيما إذا كان المدين قادرا على الوفاء، متى ما حل وقت السداد. أما لو افترضنا أن المدين من عليه الدين ليس موسرا، إذن ليس من حقه. وإذا افترضنا أنه موسر لكن أجل الدين لم يحل بعد، فلا يحق له منعه. نعم، لو افترضنا أنه الآن حال خروجه لم يحن وقت السداد، ولكنه سيسافر في مهمة جهادية تستغرق 6 أشهر، وسيحل وقت السداد بعد 3 أشهر. الآن ليس وقت السداد، وحين يعود يكون قد فات وقت السداد، هل يحق له أن يمنعه؟ قال احتمال أنه يحق له، ولنا أن نفلسف الموضوع ونستدل عليه بهذه الطريقة، أن الجهاد واجب كفائي بينما أداء الدين واجب عيني، ولا يمكن أن نقدم الواجب الكفائي على الواجب العيني. هنا في هذه الحالة أداء الواجب الكفائي سيفوت الواجب العيني في موطنه، ومن ثم نمنعه عن هذا الواجب حتى لا نفوت الواجب العيني الأهم في موطنه. ولذا قال والمدين بضم أوله، والمدين مدين يصير من عليه الدين، مدين اسم فاعل وهو مستحق الدين، يمنع المديون الموسر، إذن بشرط أن يكون موسرا قادرا على الأداء، القادر على الوفاء بشرط مع الحلول. إذن هم موسر هم حل وقت السداد. متى حل وقت السداد؟ حال الخروج إلى الجهاد. يقول له اليوم الفلاني اللي راح تطلع أنت لسفر الجهاد هو يوم سداد الدين، فلو كان معسرا إذن انتفى الشرط الأول، أو كان الدين مؤجلا انتفى الشرط الثاني. قال وإن حل قبل رجوعه عادة، هذا التفصيل الأخير، اللي قلنا الدين يحل بعد 3 أشهر وهو سيعود بعد 6 أشهر. قال وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المانع. قال مع احتماله في الأخير. يعني صار عندنا عدة فروض. فرض أنه حل الآن وهو موسر لا يجوز له أن يسافر دون أداء دينه. فرض آخر حل وليس موسرا يستطيع السفر. موسر ولم يحل يستطيع السفر. موسر ولم يحل الآن لكنه يحل في أثناء سفره. هذا الذي احتمل المصنف أنه يجوز له المانع، يعني يجوز للدائن أن يمنع المدين. والرباط، هذا مبتدأ خبره قوله رضوان الله عليه مستحب، الرباط مأخوذ من المرابطة، والمراد به أن يكون الإنسان في أطراف الدولة الإسلامية يرصد حركة أعداء المسلمين. يعني المرابطة هي تكون في ثغور الدولة الإسلامية. هذا العمل بحد ذاته عمل مستحب. والرباط وهو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم مستحب استحبابا مؤكدا. قال دائما. ليش هذا الكلام جاب دائما؟ لأن إحنا عندنا مبحث سبق معنا وهو اشتراط حضور الإمام أو إذن الإمام أو إذن نائبه الخاص في موضوع الجهاد الابتدائي. فهل نعد الرباط جهادا ابتدائيا وبالتالي لا نشترط أو لا نجوزه إلا مع إذن الإمام أو إذن نائبه الخاص، أو نقول لا أن الرباط ليس جهادا ابتدائيا وإنما هو عمل مستقل لحد ذاته؟ الذي يظهر من قول المصنف دائما مع حضور الإمام وغيبته ذهابه إلى أن الرباط ليس جزء الجهاد الابتدائي. ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط. مو بالضرورة أن تكون هذه شغلته، يعني هو مهاجر من داخل الدولة الإسلامية إلى حدودها حتى يفعل هذا الفعل، لا، هو ساكن في الثغر وموطن نفسه على التجسس لصاحب الدولة الإسلامية، فيما لو حصل خبر يخبر به ويحافظ على الثغر، إذن هو مرابط، يعني يأخذ ثواب المرابطين. هذا الوظيفة مسلم، كلامه واحد مو وظيفته، هو ساكن هنا فتطوع بهذا العمل، يعني مقرر أنه إذا شاف شيء سمع عن شيء بلغ فيأخذ الصفة. أما المرابط هو أساسا اللي هذه وظيفته، هذه شغلته. وأقله 3 أيام، يعني أن صفة المرابط لا تطلق على شخص رابط أقل من 3 أيام. طبعا هذا الكلام ليس مقبولا على إطلاقه، ليس مجمعا عليه، لا، بعض الفقهاء يقول حتى اليوم الواحد يصدق المرابطة فيه بناء على اشتراط 3 أيام في صدق المرابطة. فمن نذر أن يرابط المنصرف من هذا النذر أن يبقى 3 أيام، ما يجوز أن يبقى يوم واحد. نعم. وأقله 3 أيام فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر ولا يدخل في الوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون 3. يعني لو افترضنا واحد نذر أن يرابط أقل في 3 أيام لازم يبقى، لو نذر أو أوقف مالا للمرابطين لازم يصرف للمرابطين المقيمين 3 أيام. أوصى بمال للمرابطين، هذا المال يعطى لمن رابط 3 أيام. ولو نذره وأطلق ما عين، وجب 3 بليلتين بينها كالاعتكاف. هذا أقله، وأكثره 40 يوما. فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، يعني ترتفع المرتبة مالته، يخرج من دائرة المرابط إلى دائرة المجاهد، لا أنه يخرج عن وصف الرباط، لا هو مرابط بس يعطى جريت زيادة يصير مجاهد فوق. ولو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب، جعل خدمه عبيدة موظفين في خدمة دائرة الرباط والقصوات لإعانته على البر. وهو هذه الإعانة يعني وضع الفرس والغلام في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه، مو تمليك، ما ملك الدائرة أفراسه ولا ملكهم عبيد، أباح لهذه الدائرة لهذه الجهة الانتفاع من هؤلاء العبيد والفرسان أو الأفراس. ولو نذرها، أي نذر المرابطة لقائل أن يقول ليش جاء بضمير التأنيث، الرباط مستحب دائما وأقله 3 أيام وأكثره 40 يوما، ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب، ولو نذرها، الكلام كله كان تذكير في الرباط. قال أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة، مدلول عليها بعبارة الرباط وإلا هي المقصود المرابطة، أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء بالنذر. لا يخفى عليكم أن النذر يشترط أن يكون متعلقه راجحا شرعا، هذا نذر أن يرابط، فهل يتحقق هذا النذر يعني ينعقد؟ نذر أن يصرف مالا إلى المرابطين ينعقد ويجب عليه الوفاء؟ قال ينعقد ويجب عليه الوفاء وإن كان الإمام غائبا. ليش؟ لأنها لا تتضمن جهادا، والمشترط حضور الإمام وإذنه في الجهاد، فلا يشترط فيها حضوره. وقيل يجوز صرف المنذور المال الذي نذره للمرابطين، يصرفه في البر حال الغيبة إن لم يخف الشناعة بتركه، ما يعيروه لعلم المخالف بالنذر، يعني جيرانه من المخالفين يقولوا له أنت نذرت إلى المرابطين بعدين رح أعطيته لجمعية البر والإحسان، فيعيروه، يقول إذا لم يخف الشناعة جاز أن يصرفه في البر و لعلم المخالف ونحوه وهو ضعيف، هذا الرأي ضعيف. وين مستنده؟ مستنده خبر علي بن مهزيار قال كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني، ما هو جعفر الثاني؟ من الأول؟ الأول منه الباقر الأول، فمن سميه؟ جواد محمد بن علي ومحمد بن علي، أبو جعفر الأول أبو جعفر الثاني، كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إني كنت نذرت نذرا من سنين منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما رابط عليه المطوعة، مطاوعة من ذلك فيها موجودة، نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر. نعم. أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ لو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البر على كل حال، فكتب إليه بخطه عليه السلام وقرأته، كلام علي بن مهزيار يعني، إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شناعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما نحب ويرضى. هذا مستند القائلين، الخبر مطلق باسم. على كل حال، وهنا فصول. الأول في من يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة. قال: يجب قتال الحربي، مو يا الحربي، ها الحربي المقصود به ما يقابل الكتابي. إن عندنا كافر كتابي وهو الذي سيدخل في ذمة الإسلام فيطلق عليه الذمي أيضا. يقابل الكافر الكتابي هو الكافر الحربي، المشركين، الهندوس، الوثنيين، الصابئة، بعبارة أخرى كل كافر غير يهودي ولا مسيحي ولا مجوسي. في مقابل الحرب أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني الديانات الثلاث المعروفة، اليهودية باعتبارها صاحب الكتاب، النصرانية باعتبارها صاحب الكتاب، المجوسية أيضا بنص الأئمة صلى الله عليه وسلم أنه كان لهم كتاب إلا أنهم أحرقوه في رواية، رفعه الله في رواية بسبب أن ملكهم سكر ذات ليلة فضاجع ابنته، فلما جاءوا صباحا أرادوا إقامة الحد عليه، ففلسف لهم الشغلة، قال: أكو أفضل من أبوكم آدم؟ قال: لا، آدم زوج ابنته من أبنائه، فجعل لهم شرعا. فعقاب الله جل وعلا كما تقول الرواية رفع الكتاب عنهم. شاهد أنهم أهل كتاب بالنص الصريح والإجماع. نعم، المجوس مجمع عليه أنهم أهل كتاب. هذا لا يعني أن بقية الأقوام ليست لهم كتب. يمكن أكو أقوام كما يقال عن الصابئة مثلا أنهم ينتسبون إلى أحد الأنبياء، وكما يقال عن البوذية أنها تنسب إلى نبي، والكونفوشيوسية وتنسب إلى نبي. ما لنا شغل بهذا. إحنا اللي جعلهم الإسلام أهل كتاب ما الطوائف الثلاث. إثبات أن هؤلاء أهل كتاب لا يعني أن غيرهم لم يكن عندهم كتب. يجب قتال الحربي وهو غير الكتابي من أصناف الكفار، هذه بيان لغير الكتابي، الذين لا ينتسبون إلى الإسلام. يعني أكو كفار ينتسبون إلى الإسلام، يعني أكو من يحكم بكفرهم من فرق المسلمين، مو حديثنا عنهم الآن، احنا كلامنا عن الكفار الذين لا تصح نسبتهم الى الاسلام بحال. فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، وان كان بحكمه على بعض الوجوه انه بالنتيجه كافر نجس وما شاكل على ما ذهب اليه المشهور، وكذا فرق المسلمين لا يطلق عليها الحربي وان كانت كافره ايضا وتشترك في بعض الوجوه كنجاسه النواصب مثلا مع الكافر الحربي، وإن حكم بكفرهم كالخوارج. يعني أننا لا نطلق عليهم كافرا حربيا وإن حكم بكفرهم، إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي مو من حيث كونهم كفار حربيين، وسيأتي حكمهم في الفصل الرابع. لا راح يجي، هم ذميين بس يعني يقاتلون أيضا. إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي وسيأتي حكمهم، أو على غيره. يعني أن الخوارج أو بعض الفرق المسلمة اعتدت على غير الإمام، نفس المحترمة تقاتل أيضا كغيرها، مو بلحاظ أنها كافرة حربية فيدافعون كغيرهم. وإنما يجب قتال الحربي. الآن إحنا في قتال من؟ الحربي، الفرقة الأولى من فرق الكفار. بعد الدعاء إلى الإسلام لا تجوز مبادرة الحربي بالقتال قبل أن تدعوه إلى الإسلام. طبعا الدعوة إلى الإسلام هي دعوة الوجوه، يعني مو تروح واحد واحد من الجيش تمسكه وتقرأ عليه الرسالة العملية، وجوه القوم الأشراف المتحدث الرسمي باسمهم يدعوا إلى الإسلام. هذا فيما إذا لم تكن هناك معرفة سابقة، لأنه أكو بعض الدول أكو معرفة سابقة، أكو قتال سابق، مو في كل مرة تدعوهم إلى الإسلام. في بدر دعوتهم إلى الإسلام، بعد في أحد تدعوهم معلوم الإسلام لهم، وفي بدر يمكن ما تدعوهم لأنهم معروفين، أهل مكة والإسلام معروض عليهم سابقا بإظهار الشهادتين. هذا الإسلام المطلوب من عندهم يعني، والتزام جميع أحكام الإسلام الظاهرية. قال: والداعي هو الإمام أو نائبه، المكلف بالحرب إما الإمام إذا كان موجود أو نائب الإمام، وقد يقال لا كما قال بعض الفقهاء، المهم أن يدعوا إلى الإسلام. من الداعي مو مهم، المهم تحقق هذه الطبيعة في الخارج، يعني أن هؤلاء دعوا إلى الإسلام قبل أن يحاربوا. ويسقط اعتباره هذا الشرط في حق من عرفه، عرف الإسلام بصدق دعائه في قتال آخر أو بغيره. مو الضرورة كان في قتال آخر، ناتج معاشرة المسلمين إلهم عرفوا الإسلام. ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني المصطلق من غير إعلام، ما أعلمهم ولا دعاهم، واستأصلهم، ما أبقى لهم من باقية. نعم يستحب الدعاء حينئذ، هذا بلا كلام يعني أفضل، كما أنه من الأفضل أن تبلغ كل واحد كما فعل علي عليه السلام بعمر وغيره مع علمهم بالحال. عم دعاه الإمام للإسلام، دعوناهم للإسلام وروح نقتلهم على طول؟ لا، إذا أظهروا الامتناع. ولذا قال بعد الدعاء إلى الإسلام: وامتناعه من قبوله. مو تقول دعوتهم للإسلام وعلى طول أعملت السيف في رقابهم. فلو أظهر قبوله ولو باللسان، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، كف عنه خلاص. ويجب قتال هذا القسم اللي هو الكافر الحربي حتى يسلم أو يقتل، ولا يقبل منه غيره. هذا الفارق ما بين الحربي والكتابي. الحربي عنده خيارين، إما أن يسلم أو يقتل. طبعا هذا الكلام ناقش فيه السيد الشيرازي مناقشة متينة، وتبنى رأينا أن هذا الحكم غير متسق مع مذاق الإسلام العام، وبالتالي لا يمكننا أن نتبنى هذا الرأي الذي لا يعطي الإنسان خيارا سوى القبول بهذا الدين أو قتله. عمومات لا إكراه وما أشكال وما شاكل لازم تعطي فرصة لهذا الإنسان حتى من غير الكتابي. ومن ثم إن قلت ما الفرق بينه وبين الكتابي، قلنا أن الفرق الكتابي كما سيأتي مخير بين الإسلام والجزية والقتل، أما الكافر الحربي فهو مخير بين الإسلام والقتل أو إلقاء سلاحه، وبالتالي سيطرة المسلمين على البلاد، ومن ثم تؤخذ منه الفداء، فإما منا بعد وإما فداء. بس هذا هو فدية، يعطي نفسه فدية. شلون الرسول صلى الله عليه وآله عامل أسرى بدر؟ فهمني، أسرى بدر ما كانوا كفارا كتابيين، وسوالهم الرسول قتلهم أسرهم. الأسر إما من وإما فداء، من تطلق سراحه أو تفدي، يعني يعطي فلوس بدل. فيكون الرسول مخيرا بين المن وبين القتل، الرسول أو من قام مقامه يعني، بين المن بإطلاق سراحه أو القتل أو الاسترقاق أو بعد شنو الخيار الرابع؟ فداء. لا لا، أي شخص قلت الرسول ومن يقوم مقامه؟ لا 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 قطعا، الرسول يختار الصالح الأصلح للمسلمين. شنو هو تعبير السيد؟ يقول افترض أن المسلمين قاتلوا الهند، فال 800 مليون بوذي أو هندوسي تجي أنت إما تسلمه أو، يقول مع أنه الناس عادة ما يقبلوا الإسلام بهذه الطريقة يعني بهالسهولة، ما يستسع. ومناقش طبعا هو في بحثه كثيرا الأدلة التي استدل بها القوم على أن الكافر الحربي بل يكاد يكون مجمعا عليه. وكيف كان؟ ويجب قتال هذا القسم حتى يسلم أو يقتل ولا يقبل منه غيره. السيد الشيرازي يقول صحيح ما دام يقاتل، بس إذا ألقى السلاح يقبل منه غيره بضميمة سيرة النبي صلى الله عليه وآله. بعضهم أسرهم، بعضهم قتلهم، مقدم وضرب عنقه. بعض الغزوات المشرك مقدمه النبي وضرب عنقه أو أمر عليا أن يضرب عنقه، وبعضهم فداهم مثل العباس وعقيل، وبعضهم لا الفداء اللي هو تعليم جماعة من المسلمين، وبعضهم من عليهم من ضمنها منه زوج بنته اللي جاءته بنته بقلادة خديجة لتستديه، فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وآله واستعبر ورد عليها قلادتها، قال إن شئتم أن تردوا عليها قلادتها وتفقوا لها وافقنا. وهبوا زوج زينب يعني المدعى أنها بنت النبي صلى الله عليه وآله، على كل حال ما بنتها وربيبته. والكتابي هذا القسم الثاني، وهو اليهودي والنصراني والمجوسي بالإجماع، بل إجماع المسلمين على ذلك كذلك. يعني شنو؟ يقاتل حتى يسلم أو يقتل كما الحربي، لكن إلا أن يلتزم بشرائط الذمة فيقبل من دخلنا في شرائط الذمة. إذن صار هذا عنده خيار، الكافر الذمي أو الكتابي صار عنده خيار، يقبل بإسلام أهل وسهلا، ما قبل يقتل، ما قال لا أنا أختار الجزية على القتل، يقول تفضل. شرائط الذمة أعم من الجزية طبعا، إلا أن يلتزم شرائط الذمة فيقبل منه، وهي واحد بذل الجزية، هذا أول شرط من شرائط الذمة ويأتي تفصيلها. والتزام أحكامنا، ظاهر المجتمع الإسلامي لابد من المحافظة عليه، يعني شرب الخمر في الشارع، كل منكر ينافي الأدب الإسلامي العام لا يجوز له في الشارع، في بيته يريد يسوي اللي يسوي. وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، ما لا يتزوج ولا يتعرض لغير الزواج يعني وفي حكمهن الصبيان، يعني الضعاف المراد القول. وللمسلمين مطلقا ذكورا وأناثا، يعني يترك التعرض للمسلمين مطلقا بالفتنة عن دينهم، لا يبلغ ويجيب أفكار من هنا وهنا. وقطع الطريق عليهم وسرقة أموالهم بعد، وإيواء عين المشركين، جواسيس الدول العظمى يسكنوا عنده، وجاسوسهم والدلالة على عورات المسلمين، أن يكون جاسوسا لدولته، وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم، يعني دلي على طريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة، حتى لو جاسوس مو يروح يعطي تقارير. وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام، لا بد من ترك ذلك، كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم في دار الإسلام. والأولان بذل الجزية والتزام أحكامنا لا بد منهما في عقد الذمة، عقد الذمة لا بد أن يشتمل على هذين العنصرين، بذل الجزية والتزام الأحكام الإسلامية العامة. ويخرجون ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا، يعني احنا سوينا عقد وياهم وذكرنا لهم الشرائط واشترطنا عليهم ذلك، دفع الجزية والتزام الأحكام أو ما صار العقد وما اشترطنا عليهم ذلك، مجرد مخالفة دفع الجزية والتزام الأحكام يخرجون عن الذمة. وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك، يعني